الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي والمخرج نجيب بالاي، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع آخر تطورات الأوضاع الأمنية في البصرة. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف بغداد. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلات الثقافية. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين من العاصمة، حيث استعرض أمين بغداد صابر العيساوي أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنوي الأمانة تنفيذها في قطاعات الماء الصافي والصرف الصحي ومشاريع الاستثمار، مؤكدا اهتمام الأمانة بقطاع الإسكان وسعيها لحل أزمة السكن التي تعاني منها العاصمة. سعد كامل وفانا بمزيد من التفاصيل عن هذه المشاريع.
مشاريع السكن ومياه الشرب والصرف الصحي والترفيه والسياحة نالت النصيب الأكبر من أرصدة الموازنة التشغيلية والاستثمارية المخصصة لأمانة بغداد ضمن عام 2010، بحسب ما أوضح أمين بغداد صابر العيساوي خلال مؤتمر صحفي أكد فيه إعطاء أولوية الدعم والاهتمام للقضاء على شحة مياه الشرب في كثير من مناطق العاصمة عبر المباشرة بتنفيذ مجموعة من مشاريع إنتاج الماء الصافي قدمها مشروع ماء الرصافة الكبير.
هذا المشروع بعد جهد متواصل وتوفير تخصيص خاص من مجلس الوزراء 1136 مليار، طاقته المشروع تقريبا 2.25 مليون متر مكعب باليوم، راح يحل الشحة بالكامل بل يوفر فائض من الماء حتى عام 2030، وتم احالته الى ائتلاف من 3 شركات، ديغرومونت الفرنسية وشركتين عراقية. نسبة الانجاز الان تجاوزت 20-25% للمدة المحددة الى 28 شهر، انتهت من 8 باقي 20 شهر. تعاقدنا مع شركات أخرى لبناء مشاريع لإنتاج الماء، 4 مشاريع بكلفة 59 مليون يورو، واحد في القادسية في جانب الكرخ، وواحد في الكاظمية في شارع الصحة، واثنين على قناة الجيش قرب بناية الأمم المتحدة القديمة. لدينا الآن مشروع تقريبا 60 مليون دولار هو تحسين وتوسيع مشروع ماء الرشيد. الصيف القادم راح تختفي الشحة تقريبا.
وفي مجال تطوير خدمات الصرف الصحي في بغداد التي تعاني كثيرا من مناطقها طفح المجاري صيف الشتاء، مثل ما تشكو أخرى عدم خدمتها بشبكات نظامية لتصريف المياه الثقيلة، أكد العيساوي حالتهم مجموعة من مناقصات المشاريع الاستراتيجية في قطاع الصرف الصحي إلى شركات استثمارية محلية وأجنبية متخصصة.
هذه الخطوط بدأنا بها فعليا يعني بمئات المليارات، بدءا من القريعات، خط ربيع تونس تحت مدينة الصدر، تحت شارع القدس، خط الخنساء ب 98 مليار حتى الرستمية، خط أيضا في جانب الكرخ تقريبا كلفته أكثر من 100 مليار، وخط آخر الآن في مرحلة الإعلان تتنافس عليه عدة شركات، وبالتالي هذا آخر خط إذا حلناه هذه السنة راح تكتمل منظومة الخطوط الرئيسية اللي تحل مشكلة الاختناقات في عملية الصرف الصحي.
ووقوفا عند عتبة أزمة السكن التي غدا البعض يمضي ربيع العمر وخريفه جريا وراء سراب وعودها الحكومة، كشف أمين بغداد بأن السنين القليلة القادمة ستقضي على نسبة كبيرة من تداعيات تلك الأزمة في بغداد.
عندما رأينا الجهات الأخرى لا تبني مجمعات سكنية، طلت أمانة بغداد أن تبدأ أو تدخل بمشاريع التطوير العقاري. مشروع 10 في 10 أكبر مشروع سكني في المنطقة، أكثر من 150 ألف وحدة سكنية، نجحنا في إدخال ضمن موازنتنا لعام 2010 كمشروع مستمر يستمر إلى عام 2020، تخصيص قدره 10.8 مليار دولار. تعاقدنا مع شركة برودواي البريطانية لإعداد التصاميم الأولية الماستر بلان والمتطلبات، قدمت 52 شركة عالمية. الآن شكلنا فريق لاختيار قائمة قصيرة، نوقع العقد ونصرف السلفة التشغيلية في الربع الأخير من هذا هذه السنة مجموع الوحدات السكنية اللي منحت إجازات استثمار للمستثمرين الآن تجاوز 113 ألف وحدة سكنية فقط داخل حدود أمانة بغداد. مشروع 10 في 10 150 ألف وحدة سكنية. حاجة بغداد الآنية 300 تقريبا الآن غطينا.
فيما لفت أمين بغداد إلى تخصيص مجموعة من المواقع المتميزة وسط العاصمة من مساحات الأراضي الفارغة لإنشاء مشاريع ترفيهية وسياحية كبيرة توزعت بين فنادق ومتنزهات ومدن ألعاب.
فندق واحد مقابل فندق رشيد جهة الزوراء، فندق على أبو نواس، فندق في الكاظمية على المحيط، فندق بالعطيفية، فندق مقابل الزوراء جهة مطار المثنى. جبنا قرار من مجلس الوزراء لبناء مشروعين، مدينة مائية في جهة الصابيات مجاورة للشعلة، والزوراء الثانية أيضا قدموا عليها في شمال بلدية الشعب مساحة 1000 دونم أكبر من الزوراء. ومشروع إحنا نشتغل على تنفيذه هو بناء مدينة الحدائق، نشتغل على التصاميم هو غابة بغداد اللي هي 550 دونم. مدينة الألعاب أعطيناها الاستثمار أيضا وبدأ العمل الآن تطويرها فعليا كديزني لاند بمواصفات حديثة مع فندق 5 نجوم. أتوقع خلال 2 سنين القادمة راح يكون هناك بناء ظاهر وواضح في مدينة بغداد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إلى البصرة، حيث دعا مسؤول في لجنة حقوق الإنسان بمجلس المحافظة، دعا القوات الأمنية إلى إيقاف حملة الاعتقالات العشوائية التي بدأت عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البصرة، مشددا على ضرورة أن تتم الاعتقالات وفق أوامر قضائية. مسؤول أمني أكد لإذاعة العراق الحر صدور أوامر بإلقاء القبض على عشرات المتورطين بتنفيذ التفجيرات. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الكريم العامري.
أكد عضو مجلس محافظة البصرة مسؤول اللجنة الأمنية علي غانم في حديث خاص به إذاعة العراق الحر أن ما حصل في البصرة مؤخرا من تفجيرات هو تحد للاستقرار الأمني في المحافظة ولإعطاء رسالة إلى الشركات والمستثمرين في أن المحافظة غير آمنة، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي جاءت للبصرة ومشروع ميناء الفاو الكبير وجولة التراخيص المزمع تنفيذها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه صدرت أوامر إلقاء القبض بعد أن تم التواصل إلى عدد من المتورطين في التفجيرات الأخيرة في البصرة.
قبل أن نتحدث عن الاحتياطات نستطيع أن نقول ما هي الأسباب التي أدت لهذا العمل؟ هل هو خرق أمني مباشر أو هل هو حالة استرخاء في القطعات العسكرية؟ أن ما حصل هو يعود للسبب الأساسي والرئيسي هو لتحدي الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة للإرهاب بصورة عامة، فهذا التحدي وهذا الاستقرار الأمني في محافظة البصرة حقيقة ولد شعور لدى الإرهاب بأن البصرة لا تخترق والتصريحات التي نعلن عنها دائما بذلك. والشيء الآخر حالات الاستثمار وشركات الاستثمار التي تدخل إلى محافظة البصرة بالإضافة إلى مشروع ميناء البصرة الكبير وجولة التراخيص التي سوف تأتي إلى البصرة بالأيام المقبلة إن شاء الله، كل ذلك عوامل ساعدت بأن يكون هنالك خرق أمني داخل البصرة وبسبب هذا التحدي. هنالك أوامر قبض بحق عدد من المشتبه بهم لم يتم إلقاء القبض عليهم لحد الآن، فتم مداهمة من كان عليه أوامر قبض كشيء احترازي. بالإضافة إلى ذلك فقد توصلنا من خلال هؤلاء إلى 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 خيوط تشير بل تدل بكل تأكيد على أصابع الاتهام لعدد من المجرمين، وتم إلقاء القبض على بعض منهم وهم من خارج المحافظة.
وكشف علي غانم أن الأجهزة الأمنية عثرت على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في قضاء بالخصيب جنوب محافظة البصرة وعدد من الأسلحة والأعتدة ومواد تستخدم للتفخيخ في منطقة الحي الصناعي في البصرة.
منصات الصواريخ عدد 6 منصات وست صواريخ كانت موجودة تم استيلاء عليها من قبل شرطة البصرة في أبو الخصيب، وكذلك تم من قبل قوات الجيش على مخزن لعدد كبير من الأسلحة والأعتداء، بالإضافة إلى مواد تستخدم للتفخيخ كان فيها مادة السيفور ومواد كيميائية أخرى في الحي الصناعي في البصرة.
من جانبه أدان عضو مجلس محافظة البصرة مسؤول حقوق الإنسان حسين علي في حديث لإذاعة العراق الحر حملة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمواطنين الأبرياء، مؤكدا أن ما حصل في البصرة جاء وفق معلومات استخبارية، وطالب القوات الأمنية بتوخي الدقة في الاعتقالات وأن تتم عن طريق أمر قضائي.
ندين كل المداهمات العشوائية والاعتقالات العشوائية سواء كانت في وضع أزمة أي انفجارات أو غير ذلك. فكل المداهمات العشوائية والاعتقالات للمواطنين الأبرياء مرفوضة رفضا قاطعا، ونحمل الحكومة العراقية والقوات الأمريكية أيضا مسؤولية أي اعتقال أو مداهمة غير مبررة وغير مبوبة بباب أو بقضاء غطاء قانوني وقضائي. يعني كحقوق إنسان ناشدنا الحكومة المحلية القوات العراقية بالاعتقالات وإيقاف الاعتقالات والمداهمات العشوائية، وطالبناهم بالتوخي الحذر للاعتقالات.
يذكر أن القوات الأمنية كانت قد اعتقلت 15 مشتبها به من ضمنهم متهم بأعمال إرهابية وضبط 4 عجلات والعثور على عدد من قنابر الهاون في منطقة مقبرة الصابئة بحي 5 ميل. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
وحدك لا تمشي عوزك حراس، يا رب اجمع شاملنا الراس ويا الراس، كايف لا يخلص صبر اتعب وانهار. دلع بين الشبان خسرك خيط الأرقي لو قلب النيران، قتلك يا مشاغب اهدأ صاير بركان، راعي مشاعرنا شوية وتعرفنا نغار. لا تدلع عايشها وحيد، ما شاء الله عيونك صيادي يصير، ما يخطأ لما يرمي والله الستار.
يا رب اجمع شاملنا الراس ويا الراس. من الراس ويا الراس طيب لا يخلص صبري هتعب وانا
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. دعونا نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف العراقية ويطالعها لنا الزميل محمد قادر.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي عرضت تأكيد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب المنتهي ولايته حسن السنيد أن خطط انسحاب القوات الأمريكية من العراق تسير على وفق الجدول الزمني المخطط لها ضمن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن من خلال التنسيق المستمر بين اللجان المعنية بتطبيق الاتفاقية. وتشير الصباح أيضا إلى أن هذا الموقف يقطع الطريق أمام الرغبة التي يبديها القادة العسكريون الأمريكيون بشأن عزمهم إعادة النظر في وتائر إجراء الانسحاب الكبير هذا الصيف في ضوء الوضع الأمني الحالي في البلاد، وهو الخبر الذي تناولته معظم الصحف البغدادية في عناوينها الرئيسة. أما المفاجأة المؤجلة التي روجت لها القائمة العراقية فقد كشف عنها عضو القائمة محمد تميم في تصريح لصحيفة الدستور مشيرا إلى وجود مشروع لتحويل العراقية من كتلة انتخابية ائتلافية إلى حزب سياسي موحد له مبادئه وأهدافه وخريطته السياسية للعمل على الساحة العراقية، وأن هذه الفكرة لاقت رواجا لدى العديد من القياديين في القائمة كونها قادرة على توحيد الرؤى ورص الصفوف من وجهة نظرهم، مؤكدا عضو القائمة العراقية أن الفكرة انبثقت كون القائمة احتوت على جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي. ومع استقبال العراقيين لفصل الصيف تطفو مشكلة شحة الكهرباء إلى السطح وتشغل حيزا كبيرا في معاناة العراقيين، ففيما شكى مواطنون في بغداد من تقلص ساعات خدمة الكهرباء إلى 5 ساعات في اليوم، عزا الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس في تصريح لجريدة العالم عزا السبب إلى أن هذا الوقت من العام يشهد عادة عمليات صيانة تؤدي إلى خفض تجهيز ساعات الخدمة، في حين يقرأ المتصفح لصحيفة المشرق أن وزارة الكهرباء كشفت عن توجه لزيادة أجور استهلاك الطاقة الكهربائية في غضون السنوات 5 المقبلة، معتبرة ذلك التوجه أحد الحلول لمواجهة قلة التخصيصات المالية المرصودة لها. وبحسب الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس أيضا لكن لصحيفة المشرق. نبقى مع الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان التي نشرت في منشيتها أن شبكة تجار ومصارف أهلية استحوذت على نحو 50 مليار دينار عن طريق تسلم بضائع من الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية دون تسديد المبالغ. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، دعا مساعد سابق بوزارة الخارجية الأمريكية حكومة بلاده التي تستعد لسحب قواتها من العراق إلى الاستثمار في قطاع التعليم وتحديدا تعليم المرأة، لأن المرأة العراقية وبحسب رأيه كفيلة بضمان مستقبل آمن ومشرق، هذا إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تنهي مهمتها في العراق بنجاح. هاشم علي مندي اطلع على آراء الدبلوماسي الأمريكي والتي نشرت في أحدى الصحف الأمريكية وعد لنا هذا التقرير.
كتبت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية مقالا تحت عنوان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنهي مهمتها في العراق بنجاح. تقول فيه إنه مع انفاق ما يقرب من $1 تريليون ومقتل أكثر من 4,000 جندي أمريكي ونحو 100,000 من العراقيين، فإن من المرجح أن تطغى مسألة إنهاء هذه المهمة في العراق على السياسة الخارجية الأمريكية خلال السنوات العديدة المقبلة. وعلل كاتب المقال هيجنز برادفورد استنتاجه هذا بتجربة بلاده في فيتنام عام 75 وأفغانستان عام 89 والعراق عام 91، وقال إن أفضل وسيلة للخروج من تجربة العراق الحالية بنجاح هو الاستثمار في جانب التعليم، وبالتحديد تعليم المرأة وتنويرها، لأنها كفيلة بضمان مستقبل آمن ومشرق لكونها المسؤولة عن تربية الأجيال المقبلة. وقال برادفورد وهو مساعد سابق لوزارة الخارجية الأمريكية إن الحرب على الإرهاب هي حرب على الأفكار والقيم، ولذلك فإن التعليم هو أمضى الأسلحة لمحاربة الإرهاب. لكن لسوء الحظ يقول الكاتب فإن الملايين من العراقيين بما في ذلك جيل كامل من الشباب لا يعرفون شيئا عن الأفكار والقيم الأمريكية. وذكر الكاتب وهو أول مسؤول للتخطيط الاستراتيجي في سفارة بلاده في بغداد ذكر بتجربة الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، وقال إن البعثات والزمالات الدراسية التي منحت لشباب من أوروبا الشرقية كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء الانتصار في تلك الحرب، لأنهم أصبحوا أصدقاء لأمريكا واستلموا مناصب هامة في بلدانهم ومهدوا لهذا التغيير. وأوضح برادفورد أن تكاليف الزمالات والبعثات الدراسية أقل بكثير من تكاليف الحرب وأكثر جدوى وعلى مدى طويل. وقال الكاتب الأمريكي إن الجماعات الإرهابية انتبهت إلى أهمية التعليم لتحقيق مآربها، وقامت بإنشاء المدارس الدينية المتطرفة لنشر أفكارها المتشددة والهدامة، كما أن إيران تغدق الأموال حاليا على هذا القطاع في العراق، ويتستضيف 100 ضعف الطلبة العراقيين الذين تستضيفهم الولايات المتحدة، وحيث أنها أي الولايات المتحدة وافقت على استضافة 500 طالب عراقي فقط خلال 5 سنوات، فإن إيران ستكون قد خرجت خلال هذه الفترة 50,000. ودعا الكاتب في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الكونغرس الأمريكي إلى الانتباه جيدا لهذه الفجوة بين الولايات المتحدة وإيران في الاستثمار في مجال التعليم في العراق. ونبه الكاتب الذي يقود حاليا منظمة جامب ستارت الإنسانية الدولية المختصة بمساعدة الشعوب والدول النامية على النهوض والتطور، نبه إلى وجوب الاهتمام بالمرأة العراقية وخاصة في مجال الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرا إلى دورها في صنع تاريخ العراق في السابق وحاليا وفي المستقبل، فيقول إنها هي التي تحمست في كل الانتخابات وعمليات الاستفتاء، وكانت هي المبادرة في الانتخابات الأخيرة في التوجه إلى صناديق الاقتراع خاصة المسنات منهن بسبب التهديدات الأمنية، وبعدها رافقنا بناتهن قبل أن يتشجع الرجال صغارا وكبار للتوجه إلى تلك الصناديق والاقتراع. وأضاف الكاتب أن المرأة العراقية حصلت على حق التمثيل في الحياة النيابية بنسبة 25%، وكذلك في المناصب الرسمية، وهي بحاجة بسبب ذلك إلى التعليم أكثر من أي وقت مضى، خاصة لما حرمت من فرص التعليم في السابق. واختتم الكاتب الأمريكي مقاله بالقول إذا أرادت الولايات المتحدة أن تنجح في العراق وأن تقيم نموذجا ديمقراطيا في منطقة الشرق الأوسط، فعليها أن تستثمر في قطاع التعليم في العراق وخاصة في تعليم النساء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع إبرام اتفاقية بين نقابتي الصحفيين العراقيين وصحفي كردستان. وقبل نهاية الساعة يطلعنا عادل محمود على آخر الأخبار الثقافية في العراق. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة بتقرير من بغداد يسلط الضوء على معاناة المواطنين الذين هم على موعد دائم مع انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في أشهر الصيف الحارة. والأسباب هذه المرة وبحسب مصادر مطلعة تعود إلى وجود خلافات وغياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، والتي كانت السبب وراء تفاقم أزمة الكهرباء. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.
مع قساوة حرارة فصل الصيف العراقي، بدأت بغداد تشهد ساعات قطع أكثر للتيار الكهربائي، حتى وصلت في بعض المناطق إلى 20 ساعة قطع أو أكثر. وقد أوضحت تصريحات المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط من وجود خلاف على تجهيز محطات التوليد بالوقود، ويرى المعنيون أن ضعف التنسيق بين الوزارتين كان له التأثير السلبي على تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي. السيد عادل حميد مستشار وزير الكهرباء أوضح أن المشكلة ليست فقط في عمليات تجهيز الوقود أو نقله أو نوعيته، وإنما قدم محطات التوليد التي تحتاج إلى صيانة مستمرة، وأن السبب من تزايد القطع هذه الأيام هو لتوقف بعض المحطات مع عدم وصول بعض أنواع الوقود المستوردة المطلوبة لها أيضا.
مشكلة الكهرباء بأسباب عدة، وهي أولا عدم كفاية التوليد الموجود، يعني الاحتياج أكثر من التوليد. السبب توليد حاليا 8500 ميجاوات، الاحتياج سيصل إلى 14000. السبب هو مطلوب إضافة مشاريع جديدة تدخل إلى العمل، وبنفس الوقت مطلوب جهد الدولة لترشيد الاستهلاك لكي تحد من الطلب، وهذا شيء خارج سيطرة وزارة الكهرباء. النقطة الأخرى الوقود، احنا حاليا توجهزنا وزارة النفط بالوقود المطلوب، والعجز من عنده يتم استيراده بموافقة مجلس النواب من الدول المجاورة. هذا الاستيراد يتعرض إلى التعثر، أحيانا باخرة توصل باخرة ما توصل، من ما توصل يصير عندي قطع، يصير عندي شحة بالإنتاج.
الآن قطع الكهرباء تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات فقط تجي الكهرباء في العديد من مناطق بغداد، وأنتم تشيرون إلى أن السبب في نقل الوقود وعدم تجهيزكم بالوقود.
سيد الفاضل، أنا ماذا بكل على الوقود، هنالك شحب الإنتاج كما أثبت. الآن بغداد لمعلومات تجهز ب 1800 ميجاوات من أصل احتياج يصل إلى 3000 و 3200 ميجاوات، أي بالمعدل بغداد تجهز الآن بحدود 10 إلى 12 ساعة. ربما مثل ما أشرنا أكو مشاكل في الشبكة الكهربائية، كيبل يتعرض إلى مشكلة أو خط هواء يتعرض إلى مشكلة قد يؤدي إلى انطفاءات أعلى. الوزارة جادة مع مفاصل الصيانة التركيز على الصيانة وتقليل ساعات القطع.
أما السيد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط، فأوضح أن وزارة النفط ملتزمة بآليات التجهيز، وأن هناك تنسيق جيد مع وزارة الكهرباء ضمن اجتماعات لجنة الطاقة المشتركة، مشيرا أن أنواع معينة من الوقود تجهز لوزارة الكهرباء بكميات أكثر من المطلوب، في حين بعض الأنواع الأخرى تستورد من الخارج حسب موافقة مجلس الوزراء.
لا، بالنسبة للتنسيق هو موجود تنسيق بين وزارة الكهرباء وبين وزارة النفط. هناك لجنة الطاقة تجتمع وتحدد الكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء، وأيضا توضح وزارة النفط عن الكميات التي تقوم بتجهيز وزارة الكهرباء حسب ما متوفر. يعني نحن على سبيل المثال إذا أخذنا جدول شهر نيسان 2010، نسبة التنفيذ بالنسبة للنفط الخام بحدود 138%. بالنسبة لزيت الوقود إحنا مجهزين 80%، زيت الغاز اللي هو الغاز 51%، الغاز الجاف بحدود 64%. لكن هناك مشاكل تتعلق بالاستيرادات، لا تتحمل وزارة النفط مسؤولية التلكؤ الحاصل في استلام وزارة الكهرباء لحصصها. على سبيل المثال من مصفى بيجي لم تستلم وزارة الكهرباء من حصتها سوى 45%، ومن البصرة لم تستلم إلا 33%.
لكن وزارة الكهرباء أيضا تشير بأن نوعيات الوقود والكميات مو مثل ما هي مطلوبة.
أعطيتك أرقام أنه النسب الآن نسب كبيرة جدا، يعني عندما تحق وزارة النفط من تجهيز وزارة الكهرباء الكهرباء بنسبة تزيد على 138 أو 136% من النفط الخام. كم تستطيع وزارة الكهرباء من هذه الكمية أن تقوم بتجهيز المواطنين؟ كم ساعة تقوم بتجهيز المواطنين؟
لكن هي تطلب وقود نوعية جيدة وأنتم تعطوها يعني خام.
يعني هو هناك تستخدم محطات توليد الطاقة الكهربائية عدة أنواع من الوقود، من النفط الخام، النفط الأسود، هناك الغاز أويل والغاز الجاف. فيما يخص الغاز أويل، احتياجات وزارة الكهرباء هو بحدود 9 مليون لتر باليوم، ما تعادت به وزارة النفط تجهيزه بحدود 3 مليون لتر باليوم، وتقوم وزارة النفط الإيفاء بهذا الالتزام. أما 6 مليون فقد تم تخصيص مبالغ لاستيراد هذه الكميات من الخارج. أنا أعتقد أن الحل في تشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء.
ولم يخفي برلمانيون سابقون كان لهم دراية ومتابعة في قضية الكهرباء، لم يخفوا من أن تفاقم المشكلة ناتج من غياب التنسيق الحقيقي بين وزارتين معنيتين بتقديم الخدمة للناس، حسب ما بين ذلك السيد قيس العامري عضو لجنة الخدمات في البرلمان السابق.
خلال الفترة اللي قضيناها في مجلس النواب كان واضح أن ضعف التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط بموضوع تجهيز وزارة النفط إلى وزارة الكهرباء بالمنتجات، والآليات اللي اعتمدتها كانت آليات روتينية أخرت أنا أتصور في موضوع تنمية وجود طاقة كهربائية يستفيد من هذا المواطن العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى أربيل، حيث وقعت نقابة الصحفيين العراقيين ونقابة صحفي كردستان اتفاقية تهدف، وبحسب المسؤولين في النقابتين، إلى زيادة التعاون والتنسيق بينهما من أجل حماية أرواح الصحفيين وترسيخ الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري لديه المزيد من التفاصيل عن بنود هذه الاتفاقية.
أبرمت كل من نقابة الصحفيين العراقيين ونقابة صحفي كردستان اتفاقا يهدف إلى إيجاد آليات عمل مشتركة وتوثيق التنسيق بين النقابتين لتسهيل معالجة المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون في العراق. وبحسب قول سعدي السبع أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين، أن الاتفاقية تضمنت التنسيق في مجموعة مجالات، وأضاف لإذاعة العراق الحر:
وقعت نقابة الصحفيين العراقيين ونقابة الصحفيين كردستان اتفاقية مشتركة، تضمنت هذه الاتفاقية توسيع وتطوير التعاون والتنسيق ما بين النقابتين في المحافل الدولية. تتضمن
كم سيستفيد منها الصحفي العراقي في كردستان أو في
نعم نعم اتفاقية تضمنت يعني وجود آليات مشتركة، يعني بما ينعكس إيجابا على صحفي العراق وصحفي كردستان، من ناحية قامت الورش والدورات التأهيلية وتنسيق المواقف في المحافل المحلية والإقليمية والعربية والدولية. لذلك كانت هذه الاتفاقية بمثابة زيادة التعاون والعصرة بين النقابتين، والعمل بروح المشتركة والنفس الواحد لخدمة مسيرة الأسرة الصحفية العراقية.
وردا على سؤال حول كيفية شمول الصحفيين بإقليم كردستان العراق بالامتيازات التي تمنحها الحكومة العراقية للصحفيين العراقيين، فأجاب قائلا:
ثبت بند في هذه الاتفاقية أن كل الامتيازات التي يحصل عليها صحفي العراق يشمل بها صحفي كردستان، يعني كل ما يصدر عن الحكومة الاتحادية بشمول الصحفيين العراقيين، صحفي كردستان هم جزء من العراق، وبالضرورة أن يشملوا كل الامتيازات التي يشمل بها الصحفيون العراقيون.
إلى ذلك قال حامد محمد علي سكرتير نقابة صحفيي كردستان أن الاتفاقية جاءت لوجود مشاكل مشتركة بين النقابتين، وأضاف قائلا:
طبعا نقابة صحفيي كردستان ونقابة صحفيي العراق طالما نعيش في بلد واحد فبيننا مشتركات عديدة، هناك مشكلات مشتركة تعاني منها، يعني يعاني منها قطاع الصحفيين في الأقليم وفي العراق عموما، وهناك لدينا نحن فرع في كركوك وفرع في الموصل وكذلك فرع في بغداد، وفي نيتهم هم أيضا أن يفتحوا بعض المكاتب في بعض المناطق الحدودية اللي بيننا نقابتين. العراق دولة اتحادية واحدة، قوانين تقريبا واحدة، فالصحفيون نحن النقابتين وفودنا تشارك في النشاطات في خارج العراق احيانا نشارك معا ولدينا يعني مشتركات عديده هناك نطرحها. كما اشار سكرتير نقابه الصحفي كردستان ان الاتفاقيه تتضمن عده نقاط لخصها بقوله: احترام خصوصيه النقابتين واستقلاليه قرار ما في كافه القضايا المتعلقه بالعمل النقابي. ثانيا التعاون الجاد بين النقابتين من اجل حمايه ارواح الصحفيين وترسيخ الحريات الصحفيه وضمان حقوق الصحفيين وتنسيق المواقف محليا وفي المحافل الاقليميه والدوليه تجاه القضايا التي تهم النقابتين. تفعيل لجنه التنسيق والتعاون العليا بين النقابتين على ان تعقد اجتماعا دوريا كل 3 أشهر للنظر في كيفيه تطوير الجانب المهني والنقابي والتقني.
وتابع سكرتير نقابه الصحفي كردستان حديثه قائلا:
يعني أن تعمل النقابتان على تسهيل حصول أعضائهما على بعض الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، أن تتعاون النقابتان من أجل حل مشاكل الصحفيين من أعضاء النقابتين في المحافظات التي تتواجد فيها. تعلمون يعني العراق بلد واحد وتتداخل العمل، والصحفيون العراقيون يعملون يعني في محافظات الأقليم، ونفس الشيء بالنسبة للصحفيين الكردستانيين يعملون في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى. فأحيانا قد تنجم مشاكل، فالنقابتين لابد أن يكون هناك التنسيق كي تتعاون من أجل حل هذه المشكلات.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يا
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل عادل محمود عددا آخر من المجلة الثقافية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأكارم، ونحن نعود إلى لقائكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا في هذا اليوم سيكون عن كاتبة رحلت عن عالمنا قبل أيام ولا يعرف عنها الكثيرون شيئا رغم شهرة اسم عائلتها الأدبي، ونقصد بها الكاتبة إحسان الملائكة، شقيقة الكاتبة المعروفة نازك الملائكة، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
كان يوما من حياتي ضائعا ألقيته دون اضطراب فوق أشلاء شبابي عند تل الذكريات، فوق آلاف من الساعات تاهت في الضباب. كان يوما تافها حتى المساء، مرت الساعات في شبه بكائي عندما أيقظ سمعي صوته، صوته الحلو الذي ضيعته، ومحت حتى بقايا ألمي حتى ذنوبي، ومح صوت حبيبي.
أخبار ثقافية.
أعلنت وزارة الثقافة أنها قررت المشاركة في فعاليات مهرجان المتنبي الثامن، والذي سيقام في محافظة واسط يومي الخامس والسادس من شهر أيار الجاري، من خلال توفير جزء من الدعم المالي للمهرجان. وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان سعود حمد سميسم أن وزارة الثقافة قررت أن تكون لها مشاركة بدعم مهرجان المتنبي الشعري الثامن الذي تحتضنه محافظة واسط الأسبوع المقبل وتدعمه ماديا، معتبرا المهرجان أحد أهم المهرجانات الشعرية التي كانت وما تزال ترعاها وزارة الثقافة وتوفر لها جميع مستلزمات الدعم والنجاح من خلال التنسيق مع محافظة واسط والاتحاد العام للأدباء في العراق. وأوضح سميسم الذي يشغل منصب مدير البيت الثقافي في واسط أن وزارة الثقافة منحت الجهة الراعية للمهرجان وهي محافظة واسط 7 ملايين دينار لسداد جزء من تكاليف المهرجان، والتي تحملتها هذا العام محافظة واسط ومجلس المحافظة الذي منح المهرجان 10 ملايين دينار. وكانت محافظة واسط أعلنت مطلع نيسان الحالي عن عزمها إقامة مهرجان المتنبي الشعري هذا العام، في حين أعلن مجلس محافظة واسط عن تحمله جزءا من تكاليف المهرجان في حال اعتذرت وزارة الثقافة عن إقامته كما حصل العام الماضي. وشكلت المحافظة لجنة عليا للمهرجان برئاسة المحافظ لطيف حمد الطرفة، إضافة إلى لجنة تحضيرية ضمت عددا من أعضاء مجلس المحافظة وعميد كلية الآداب بجامعة واسط والمعاون الثقافي لمحافظة واسط، إضافة إلى رئيس اتحاد أدباء واسط ومدير النشاط المدرسي في المحافظة. أقامت مديرية الثقافة والفنون في محافظة دهوك نشاطات ثقافية وإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، وسط دعوات للبرلمان الكردستاني بإصدار قانون لحماية حقوق مؤلفي وكتاب وفناني الإقليم. وقال مدير دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك عادل حسن أن الدائرة أقامت العديد من الندوات والحوارات الإعلامية بهدف التعريف بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمبتكرين والآثار السلبية التي تترتب على تجاوزها، مبينا أن النشاطات سعت أيضا لحج الدعم لإصدار قانون يحمي الملكية الفكرية في إقليم كردستان. وأشار حسن إلى أن وزارة الثقافة بإقليم كردستان سبق أن قدمت مسودة قانون لحماية الملكية الفكرية للبرلمان قبل عدة سنوات، إلا أن البرلمان لم يناقشه لحد الآن. وكشف مدير مديرية ثقافة دهوك أن المديرية تمكنت خلال الأعوام الماضية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ إجراءات للحد من التجاوز على حقوق المؤلفين، وخصوصا في مجال استنساخ الإنتاج الفني والموسيقي، مؤكدا أن هذه الخطوات تبقى دون جدوى طالما لا توجد قوانين خاصة تمنع التجاوز على حقوق المؤلفين والمبتكرين. ويذكر أن تاريخ صدور قوانين الملكية الفكرية يعود إلى أيام الثورة الصناعية في أوروبا، إذ وقعت بعض الدول المتقدمة اتفاقية تقضي بحماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات أو منتجات صناعية يتعاملون بها. وبعد هذا التاريخ وقعت العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار، أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية برلين لحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق التأليف والنشر عام 1886، وغيرها من الاتفاقيات.
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية اليوم ستكون مع رحيل كاتبة عراقية لا يعرف عنها الكثيرون من الكتاب أنفسهم شيئا، رغم قدم وجودها في عالم الكتابة والصحافة ورغم شهرة اسم عائلتها في الوسط الأدبي. إنها الكاتبة إحسان الملائكة، شقيقة الشاعرة والناقدة العراقية المعروفة نازك الملائكة، والتي رحلت قبل أيام عن هذا العالم لتترك وراءها ذكرى نحاول استجلاءها في هذه المحطة من مجلتنا الثقافية. ابن الكاتبة الراحلة إحسان الملائكة كتب مقالا عن والدته بعد رحيلها، استعرض فيه جوانب مهمة كثيرة من سيرتها الأدبية والشخصية. يقول كاتب المقال ملهم الملائكة في مستهل مقاله: فارقت الحياة الكاتبة العراقية إحسان الملائكة التي كان لها حضور في الساحة الثقافية العراقية على مدى نصف قرن. الراحلة وهي شقيقة الشاعر المجدد نازك الملائكة عاشت سنواتها الأخيرة بعيدة عن الناس، قريبة من الكلمة. ليس سهلا أن يواصل الأديب الكتابة والتأليف مدركا أن مصير ما يكتبه هو رفوف مكتبته التي تغطيها الأتربة ويتآكل عليها وقع التاريخ. وليس سهلا أن يعرف الأديب أن ما يكتبه يتفوق إلى حد كبير على ما تعرضه المكتبات وما تتناوله صالونات الأدب، ومع ذلك فإن دور النشر تمتنع عن نشره. الشاعر ألفريد سمعان أمين سر اتحاد الأدباء والكتاب من الشعراء الذين عاصروا أجيالا مختلفة من الأدباء، وهو يقول عن الكاتبة أنها من أسرة أدبية مشهورة ولها اهتمامات بالثقافة والأدب.
إحسان ملائكة هي من أسرة الملائكة المشهورة بكونها بيت أدب وشعر ولديها اهتمامات كبيرة بالثقافة. طبعا الثقافة الكلاسيكية التي تسبق زمنهم، وهذا ما تربينا عليه جميعا، فقد قرأنا الشعر الجاهلي والأموي والعباسي، وقرأنا طه حسين والعقاد وسواهم من الذين تربينا على أيديهم.
يقول ابن الكاتبة الراحلة في مقاله عن نشاطات أمه المتوفاة: بدأت دراسة اللغة التركية بعد أن أحالت نفسها إلى التقاعد عام 1980، وسافرت لتقيم مع عدد من أفراد أسرتها في إسطنبول. وفي عام 1983 وهي في 58 من عمرها نالت شهادة الدبلوم في اللغة التركية وآدابها من جامعة إسطنبول، وانكبت على ترجمة الأدب التركي، ثم انصرفت إلى توثيق تاريخ التصوف في تركيا بعد عودتها إلى العراق نهاية العام نفسه، وألفت كتابا عن الفيلسوف المتصوف التركي الإيراني جلال الدين الرومي، قدمته إلى دائرة الشؤون الثقافية في بغداد عام 1985، واعتذرت الدار عن نشره لكون العراق آنذاك في حرب مع إيران وابن الرومي إيراني الأصل. وفي العام ذاته قدمت إلى نفس الدار ترجمة لرواية الروسية تتناول حقبة الستينات في إحدى ضواحي موسكو، إلا أن الدار اعتذرت عن نشره أيضا لعدم تماشيه مع مستوى العلاقات السوفيتية العراقية آنذاك، حسب رأي الدار. الشاعر الفريد سمعان يقول أنه يذكر أنه قرأ للكاتبة الراحلة، ولكن ذلك كان قبل مدة طويلة ناهزت 50 عاما.
قرأت لإحسان ملائكة، ولكن ماذا قرأت لا أتذكر الآن، المسافة بعيدة. هذا الكلام قبل 50 سنة، وليس من السهل أن أتذكر بعد 50 سنة ماذا قرأت، ولكني قرأت، وكان اسمي يتردد في الصحف والمجلات، وكانت تكتب مقالات، وكانت تنشر بعض القصائد، ويدور حوار حولها هنا وهناك ضمن الإطار الفكري والصحافي الذي كان سائدا آنذاك، وهو إطار محدود جدا الحقيقة.
ولكن في العقود الأخيرة هل قرأت لها شيئا؟ هل عرفت أين انتهى بها المطاف؟
الحقيقة هي عائلة، رغم كونها عائلة مثقفة، لأنها يبدو كانت يعني ملتمة حول نفسها، ما كانت اتصالاتها واسعة جدا، كانت كأسرة مثقفة بادي ربما للوضع المجتمع آنذاك أو كذا من القبيل، وضع الطبيعي بالمجتمع ما أعرف يعني بالضبط شنو هو، لكن يخيل لي أنه الآفاق اللي تحركت بها هذه الأسرة كانت ضيقة ومحدودة، ولم تكن واسعة الانتشار كما هو الآن، لأن لم يكن هنالك منتديات مفتوحة بهذه الصفة.
إذن أنت يعني بالعقود الأخيرة 30 أو 40 سنة لم تسمع شيئا أو تقرأ شيئا؟
لا سمعنا شيء بالحقيقة، ولا أتذكر لها شيء، ولكني سابقا وفي يعني شبابي قرأت لإحسان الملائكة، وأقر بأن هذه العائلة لها فضل كبير ولها أيضا موقع في الثقافة العراقية.
وينهي كاتب المقال ابن الكاتب الراحلة مقاله بالقول: وتوالت النكبات والآلام على إحسان، فقد أصيبت في كانون الأول ديسمبر عام 2009 بجلطة دماغية أقعدتها عن الحركة وعطلت حواسها لتعيش بروحها الطرية المرهفة مثل ملاك. وفي مساء يوم الجمعة 23 نيسان 2010 فارقت أمي الحياة، تاركة خلفها تاريخا طويلا من الإبداع والألم، و15 مؤلفا غير منشور، ومذكرات مفصلة في 20 كراسا تعد أرشيفا أدبيا سياسيا واجتماعيا ل60 عاما صعبة من تاريخ العراق الحديث.
فلماذا
ومع ذكرى هذه الكاتبة ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين لقاءكم مجددا في عدد جديد الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.rfi.org.
IRAQHURR.org. هذه إذاعة العراق الحر.